بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 21 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه الأبواب الماتعة في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح جمع أقداح، مثل سبب جمعه أسباب، والمراد به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، أي الوعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، سواء من الماء أو النبيذ أو العسل أو اللبن وغير ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه حسين بن الأسود شيخ المؤلف، وهو ضعيف، لكن أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد تصدع فسلسله بفضة، وهو قدح جيد عريض من نضار، جاء بعض النسخ من تضاد، وهو خشب معروف من أجود أنواع الخشب. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. ففي هذا الحديث وصف قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قدح من خشب، مصنوع من خشب غليظ، مضبب بحديد. ومعنى مضبب، الضبة هي الحديدة العريضة، يعني كان في حديدة تلمه. وفي صحيح البخاري قال: قد انصدع فسلسله بفضة، يعني إما أنه من حديد أو من فضة، يعني تيسرت، ويعني هذه فائدتها أنها تلم بعضه إلى بعض ليتماسك، ولئلا يخرج ما يوضع فيه سواء من ماء أو لبن أو عسل أو نبيذ، لئلا يخرج من هنا وهناك، فهو يلمه ويتماسك بسبب هذه الضبة، والله المستعان. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم، في بعض النسخ عمر بن عاصم، في بعض النسخ عمر بن عاصم، لكن الصواب عمرو بن عاصم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبي الماء، نعم هذا إذا كان على البدل، نعم بالنصب، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الحديث صحيح، قد رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هذه الأشربة الأربعة: الماء وهو واضح، والنبيذ وهو ماء ينبذ فيه الرطب والعنب من الليل فيتحلل إلى الصباح، فيكون طعم الماء حلوا، فيه مذاق ذاك الرطب أو العنب الذي نبذ فيه، يعني وضع فيه، وهو يعني لا شك أنه لا يسكر، والحالة هذه، وإلا ما في شك لو أسكر فإنه لا لم يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النبيذ كما قلت كما قال شراح الحديث إنه يعني ماء يوضع فيه، ينبذ فيه الرطب أو العنب أو نحوهما من الأشياء الحلوة في الليل، فإذا أصبح الصباح وشرب هذا الماء يكون فيه حلاوة ومذاقه يكون جيدا. والحمد لله نحن يعني هذا كان في القديم، الآن اللهم لك الحمد يعني العصارات والخلاطات هذه الجديدة يعني يصنع الإنسان ما يشاء من المشروبات ومن العصائر يعني في دقائق، فاللهم لك الحمد، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المهم أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، والعسل معروف وكذلك اللبن. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاكهة كما يقول أهل اللغة هي ما يتفكه به، أي يتنعم بأكله رطبا كان أو يابسا، قد يكون رطب قد يكون يابس، فالرطب له مذاقه واليابس أيضا له مذاقه، يعني مثل التين سواء رطبا أو يابسا، البطيخ، الزبيب، الرطب، الرمان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، يأكل القثاء بالرطب. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. والقثاء معروف هو نوع يعني يشبه الخيار، وهو يعني أكبر حجما منه. القثاء معروف يعني هو يشبه الخيار، ويعني معلوم ومعروف عند الناس، وهو أكبر حجما من الخيار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، وكان يأكل أيضا الرطب بالبطيخ، ويأكله بالخربز. والحكمة يعني حكمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أن الرطب فيه حرارة، يعني حلاوته حارة يعني مركزة، فهو يكسر حرارته صلى الله عليه وسلم ببرودة البطيخ والقثاء والخربز. فإذا جمع واحد من هذه الثلاثة مع الرطب حصل اعتدال ونفع للجسم وإفادة منه. وهكذا كان يصنع صلوات ربي وسلامه عليه، يعني كان إذا أراد أن يأكل الرطب يأكل معه قثاء، أو يأكل معه بطيخا، أو يأكل معه خربزا، لأنه يخفف من حرارته. ليس المقصود يعني الحرارة حرارة النار، لا، حرارة يعني مذاقه وقوة تركيزه. فيحصل اعتدال بأكل واحد من هذه الثلاثة مع الرطب، ولهذا سيأتينا يعني أحاديث في هذا والله المستعان. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. والحديث صحيح، رواه الإمام الترمذي والحميدي وأبو داود وغيرهما. فهذا يعني صورة من صور يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع الرطب. هناك كان يأكل معه القثاء، وهنا كان يأكل البطيخ بالرطب، لأن الرطب حار والبطيخ بارد، فيكسر حرارة هذا ببرودة ذاك. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر. نعم، يعني بعض الناس قد يعني يروي أحاديث في البطيخ كلها كما قال ابن القيم لا يصح منها شيء، إلا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، يعني يجمع بينهما. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز يعني نوع من أنواع الفاكهة، وهو يشبه ما نسميه نحن الآن الجرو يعني أو الجراوة، يعني يشبهها قريب منها. والمراد كما يقول اللغويون أو شراح الحديث المراد الخربز الأصفر، الخربز الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، يعني حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. والحديث صحيح، رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان وغيرهما. فهذه ثلاثة كان يكسر بها النبي صلى الله عليه وسلم حرارة الرطب: القثاء أو البطيخ أو الخربز، هذه كلها كان يأكلها صلى الله عليه وسلم مع الرطب. يعني مو معناه أنه لازما، لا، هو يعني هذا ما تيسر، يعني قد يكون في بعض الأحيان يأكل الرطب بدون هذه الأشياء الثلاثة، يعني ليست بلازم، لكنه كان يأكلها معها. وهذا فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. هذا الحديث يوافق الحديث السابق، الحديث الأول المذكور أو الحديث الثاني، وإن كان هذا الحديث في سنده ضعف لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولضعف محمد بن عبد العزيز الرملي، ولكن يشهد له ما سبق، ولكن يشهد. وفي أيضا عبد الله بن يزيد بن الصلت وهو أيضا ضعيف، يعني في ثلاثة أمور: محمد بن عبد العزيز الرملي ضعيف وقيل أنه صدوق يهم، وعبد الله بن يزيد بن الصلت وضعيف وهو ضعيف أيضا، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنها هنا. فعلى كل حال، لكن الحديث يشهد له ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما، فالحديث صحيح. وفي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون يعني بالثمر، كانوا يفرحون بالرطب في بداياته، يفرحون به، ويعني لما كان عندهم من الحاجة ومن الفاقة، هم لا يجدونه، يعني لا يجدون هذا الرطب إلا وقت الصرام، ثم يكون بعد ذلك تمرا، ولا يجدونه إلا في العام القادم، وذلك كانوا يفرحون به في البداية، ثم يجيئون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معهم ويعايشهم ويعاشرهم ويعني يتواضع معهم، يفرح معهم ويحزن لحزنهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كانوا يتجهون إليه ولا يجدون في ذلك حرج أو غضاضة أو أنه الرسول الكريم، لا أبدا، بل يجدون أن هذا فرصة لهم، ويعني قربه، ويعني مجالا فسحا، لأنهم يعلمون من خلق صلى الله عليه وسلم الرحابة وعدم الكبر والغلظة، بل يتقبلهم. فإذا جاءوا به أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بهذه الدعوات الأربع، أو وهي بالضم تكون ثلاث دعوات. قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، في ثمر، سواء في ثمر التمر أو في غيره من بقيتها، يدعو لها النبي، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا يعني خير كبير، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو لهم، قال: وبارك لنا في مدينتنا، يدعو لهم بالبركة. وهذا من خصائص المدينة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، المدينة المنورة، المدينة النبوية، الدار طابة وطيبة، لها أسماءها المعروفة عند أهل العلم، يدعو لهم. وهذا والله الحمد يجده أهل المدينة في البركة والخير، لكن هذا يحتاج إلى الإيمان الصادق والاعتقاد الصحيح، التوحيد الخالص لله عز وجل، والإيمان بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحقق من بركة هذا الدعاء وأنه حق وصدق. نعم، بعض الناس قد يقول: والله أنا ما أجد هذه البركة، أنا في فقر، أنا في عوز. نقول له: يعني انظر في حالك، أولا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ويعني الأمر لله من قبل ومن بعد، وأهل المدينة يجدون. حتى كون الإنسان لا يجد أو يعاني أو كذا، نقول: راجع نفسك، انظر في حالك. فدعاء هذا دعاء عظيم، وبارك لنا في مدينتنا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، كذلك البركة في الصاع وفي المد، يعني مثلا ما يكال في الصاع من قمح، من تمر، كذلك في المد ما يؤخذ مثلا من كيس أو مثلا من مكان فيه تمر ويؤخذ مد أو قمح أو طحين أو دقيق مثلا، هذا فيه بركة وفيه خير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في الصاع وبالبركة في المد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني أنها زيادة مضاعفة في البركة وفي الخير. وهذا ولله الحمد كما قلت يجده أهل المدينة وساكنوها، يجدونه حقا وصدقا، إيمانا كما قلت صادقا، ويعني إخلاصا للعمل وحذرا من الشرك، ويعني إلى غير ما ذكره، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. قال: ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ورفقه ورحمته بالصغير عليه الصلاة والسلام، كان يختار أصغر وليد من الموجود، يعني أصغر ولد موجود عندهم، سواء ذكرا كان أو أنثى، يعني من كان حاضرا في حال إحضار يعني هذا الثمر الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. فلكم في هذا أيها الإخوة من يعني التربية وفي المحبة وفي الحنان، لا شك أن هذا يعني قمة في الخلق وقمة في التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وكان ينادي الصغير ويعطيه. ولماذا بدأ بالصغير؟ قالوا: لأن نفوس الصغار تتعلق بهذه الأشياء أكثر، وإلا الكبار أيضا يحتاجونها، ولكن الصغير تتعلق نفسه بذلك أكثر وأكثر. فمن مقتضى رحمته صلى الله عليه وسلم ومؤانسته لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كان يقدم مثل هذا ويعني يؤانسهم بمثله، وصدق الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. نحن نتكلم عن الخلق، نعم هو أرحم الخلق بالخلق، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الشاعر فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، يعني أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته بالخلق أعظم من رحمة الوالدين بأولادهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام اجتهد وبذل ودعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وحذر الأمة من الشرك، حذرهم من البدع، أمرهم بطاعته، أمرهم بطاعة الله عز وجل، يعني وبذل في هذا حتى في آخر سكرات، في آخر يعني لحظاته من الدنيا، وهو يدعو الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا من رحمته أنه كان يعطي الصغير يعني هذا الذي جاء به، وهذا كما قلت من رأفته ومن رحمته ومن لطفه ورفقه عليه الصلاة والسلام بالصغار وبالكبار. وقد مر بنا أحاديث أنه زار امرأة من الأنصار وذبحت له، وذهب مع جابر رضي الله عن لقضاء دينه، ويعني كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لا كبر ولا تعالي ولا غطرسة، ومع ذلك كانت له الهيبة والإجلال والتعظيم في أنفسهم، تعظيما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، لا أن يصرفوا له حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد هذا حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة، في بعض النسخ عن أبي عبيد، والصحيح عن أبي عبيدة. نحن نهتم أيها الإخوة بيعني تصحيح النسخ يعني، وأنا الحمد لله إذا صار في إشكال في النسخ أذهب وأرجع إلى كتب الرجال ونتأكد من الصواب، الحمد لله يعني العلماء كتبوا يعني في أو جمعوا وحكموا وقالوا، والحمد لله مصنفات كتب الجرح والتعديل في الرجال كثيرة ولله الحمد. فعلى كل حال هو الصواب عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب، والقناع سبق أن تكلمنا عنه يعني فيما مضى أنه مثل إناء، وعليه أجر من قثاء زغب، نحن يعني سنعود إن شاء الله نتكلم في هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. الحديث فيه ضعف، محمد بن حميد الرازي ضعيف، وكذلك إبراهيم بن المختار ضعيف، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وأبو عبيدة هذا وثقه ابن معين، وقال ابن أبي حاتم منكر الحديث، فيعني الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وإن كان بعض أهل وإن كان بعض المحدثين ذكر له طرقا أخرى كالذي عند الطبراني والبغوي، على كل حال الحديث بكل حال حديث ضعيف، لكن يعني نبين ما دل عليه. تقول الربيع بنت معوذ بن عفراء بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب، القناع كما قلنا إنه هو الإناء الذي يوضع فيه الرطب، وعليه أجر، أجر جمع جر، وهو الصغير من كل شيء سواء كان حيوانا أو غيره، يعني ليس المقصود الجر يعني صغير الكلاب فقط لا، وإنما المقصود أي شيء صغير يقال له جر، وجمعه أجر. والمراد هنا يعني ما هي الأجر هنا؟ هو القثاء المراد، يعني أن 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 من هنا بيانية ليست من للتبعيض، مثل قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وليست من هنا تبعيضية وإنما بيانية، يعني الرجس هنا هو الأوثان فسرت بها الآية. على كل حال المقصود أن من هنا بيانية، ويعني أن قثاء فسرت كلمة أجر يعني أشياء صغيرة من قثاء. قولها زغب، الزغب صغار الريش أول ما يطلع، شبه به ما على القثاء من الزغب، يعني أنه قثاء صغير عليه شيء، يعني معروف أن الخيار أو القثاء، والقثاء كما قلنا أنه يشبهه، يعني يكون عليه في رأسه بقايا الأوراق التي لما يقطف أو لما يقتطع من الشجرة أو نعم، فإنه يبقى عليه بعض الورق، فهو كان صغيرا وعليه مثل هذا الريش، وعليه مثل هذا الريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ويعني وكان يثيب عليها عليه الصلاة والسلام، ما كان يرد الهدية، وهذا من حسن خلقه ومن حسن تعامله، وهذا دليل من أدلة تواضعه عليه الصلاة والسلام. المهم أنها لما قدمت وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم حلية، يعني ذهب، يعني حلية كما سيأتي يعني في الرواية الأخرى قال ذهبا، فأعطاها من الحلية، لأن المرأة تستعمل الحلية ما في شك، يعني لأن المرأة تستعمل الحلية، أما الرجل فإنه ما في شك أنه لا يجوز له أن يلبس الذهب الحلية هذه. لكن هي امرأة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت به الأجر من قثاء زغب، وأعطاها ملأ يدها من هذه الحلية، من هذا الذهب الذي جيء به من البحرين، الذي جيء به من البحرين. وهذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب اللي هو القثاء، فأعطاني ملء كفه صلى الله عليه وسلم حليا أو قالت ذهبا. الحديث أيضا يعني هو بيان أو مختصر للحديث السابق، وهو حديث ضعيف لسوء حفظ الشريك بن عبد الله، ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه لين، وعلى كل حال يعني رواه أو ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد الطبراني وإسنادهما حسن. على كل حال يعني هذا طريق آخر ذكره أو رواه أو ذكره الترمذي هنا، وهو أن الربيع بنت معوذ جاء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب اللي هو القثاء، فأعطاني ملء كفه صلى الله عليه وسلم حليا أو قالت ذهبا. هذا كما قلت أنا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي مكافأة، يعطي شيئا مقابلها، وهذا يدل يعني كما يقول بعض من كتبوا في الآداب وفي الأخلاق، هذا يدل على شهامة النفس وعلى عزتها. ليس معنى العزة التي تتكبر أو التي لا تقبل الهدية، لا، تقبل الهدية ولكن لا يرضى أن يكون الإنسان لأحد عليه فضل أو نول أو نحو ذلك. نعم هو يقبلها عليه الصلاة والسلام ويرضى بها، ولكن يحاول قدر ما يستطيع إن كان شيء موجود يعني رد مثلها أو أفضل منها، كما هنا في هذا الحديث. وقد لا يتيسر، لكن وليس معناه إذا لم يتيسر أنه لا يقبل الهدية، لا، هو سيقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أنه كان يحرص أنه يثيب عليها، كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الترمذي هنا في هذا الباب بيان ما الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده كيفية الشرب، كيفية شرب صلى الله عليه وسلم، وما هي الآداب، وما هو هديه في الشرب صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هنا في هذا الباب ما الذي كان يشربه وما الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، الحلو البارد. الحديث يعني رواه الترمذي ويعني في سننه والإمام أحمد وغيرهما، وهنا كلام للإمام الترمذي يعني هل هو مرسل أو يعني موصول، لكن في بعض النسخ أخر كلام الترمذي بعد الحديثين، لأن هذا الباب ذكر فيه الترمذي حديثين، يعني حديث يعني عائشة وحديث ابن عباس، ثم في بعض النسخ أخر كلام الترمذي على الحديثين في آخر الباب، وبعض النسخ قدم ما يخص الحديث الأول ثم ذكر الحديث الثاني وذكر بعده ما يخصه. فنحن نقرأ ما يخص الآن الحديث الأول. قال الترمذي قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لأن الزهري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، يعني هنا من رواه كذا ومن رواه كذا. قال: وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، يعني ابن عيينة هو الذي وصله يعني عن 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 عروة عن عائشة قالت يعني إلى آخر الحديث، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على كل حال يعني كما قلت يعني فيه كلام لأهل العلم، ويعني مجموع الطرق يدل على أنه حسن، على أنه حسن لغيره. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب الحلو البارد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشراب الحلو البارد. والحلو يعني يشمل الماء العذب، كان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء يعني، ويشمل أيضا ما يوضع فيه ما يحليه كالنبيذ أو يحرك فيه شيء من العسل، هذا كله يعني يجعله حلوا. وكذلك البارد، وليس المقصود البرودة الشديدة، المقصود البارد المعتدل. فلا شك أن الماء إذا جمع بين الحلاوة والبرودة المعتدلة يكون نافعا للبدن ويكون طيبا وتحبه النفوس وتقبل عليه، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله تعالى طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد ابن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، بعضهم عن علي بن زيد عن عمر ابن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، يعني بعضهم قال عمر ابن أبي حرملة وبعضهم قال عن عمرو بن حرملة. قال الترمذي رحمه الله: والصحيح عمر بن أبي حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. الحديث يعني حسنه جماعة من أهل العلم، قد رواه أبو داود والترمذي وقال أيضا عنه حسن، وإسناده فيه ضعف، يعني ضعف علي بن زيد وجهالة عمر بن أبي حرملة، لكن قالوا له يعني طرق أخرى وشواهد، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح قد شيب بماء فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله وقال: الأيمن فالأيمن. يعني المقصود في حكم الحديث أنه يقدم من هو على اليمين، في حكم الحديث أنه يقدم من هو على اليمين. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لابن عباس: الشربة لك، ما في شك، لأنه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي على يمين الشارب يبدأ به. لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الأدب والاحترام وتقدير الناس قال: إن شئت، يعني إن كان يعني آثر، إن شئت يعني آثرت بها خالدا، يعني إذا أنت تريد يا ابن عباس أن تؤثر بها خالدا فالأمر لك. وهذا الحقيقة من التلطف ومن حسن العبارة واحترام الناس وتقدير، مع ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت، ومع ذلك وخالد بن الوليد يعني له مقامه وشجاعته ويعني إلى آخره، ومع ذلك لم يقدم عليه ابن عباس، لأن ابن عباس كان على اليمين وخالد بن الوليد كان على اليسار. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يعني استأذن وقال: ترى لا بأس، لا حرج عليك لو تؤثر به خالد بن الوليد. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. اللهم استعان. السؤر هو الفضل، ما بقي من يعني من الماء أو من اللبن أو نحو ذلك. قال: ما يمكن أن سؤرك الباقي منك يأخذه خالد بن الوليد، أنا الذي أخذه. هذا بحث عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخير الذي يكون من أثره عليه الصلاة والسلام. ويعني ومثله أيضا ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ، يعني الكبار في السن، يعني أنه هذا على اليمين وهذا هو حقه. قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. فهذا يدل الحقيقة على يعني أولا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومعرفة ما يعني التعامل مع الناس وعدم تقديم أحد على أحد يعني إلا بالحق، فالذي على اليمين هو الذي له الحق. والفائدة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة صغيرهم وكبيرهم على يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بركته وعلى فضله المتبقي منه ما كانوا. فقال هذا: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. الله أكبر، نعم هذا حقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، قال: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، يعني يسأل الله أن الله يرزقه البركة في هذا الطعام الذي يأكله. وفيه يعني ما البركة التي فيه؟ قال العلماء: منها انتفاع البدن بالطعام، أن البدن يستفيد، سلامته من الأضرار التي تترتب عليه أحيانا، وهذا حق. نعم، أنه قد البدن يتأثر أو يتضرر، فهو الإنسان يسأل الله السلامة. ثم أيضا يدعو ربه وأطعمنا خيرا منه، يعني يسر، هيئ لنا طعاما أفضل وأحسن من هذا الطعام. والمؤمن الحمد لله يترقب من فضل الله ويسأل الله من فضله، فخيره وفضله عظيم سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني بارك لنا في هذا اللبن، أعطنا خيره، وإن كان في الشيء أنه يعني فيه ضرر أو كذا ألا يقع عليهم ونحو ذلك، واللبن كله خير. قال وهنا لم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال زدنا منه. لماذا؟ قالوا لأن الحكمة هي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ولأن يعني لأن اللبن له يعني مقامه، والجسم في حاجة إليه ويستفيد منه. فاللبن يعد شرابا يروي العطشان، وطعاما يشبع الجوعان كما يقول بعضهم، فهو يجمع بين هذا وهذا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، عند باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجعها إن شاء الله إلى الغد في درسنا الذي سيكون الرابعة والنصف عصرا، الرابعة والنصف عصرا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.